الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 46 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 16 من كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. قال الراغب: الزور الكذب. قيل ذلك لكونه مائلا على الحق، والزور بفتح الزاي الميل. وكان موقع هذه الترجمة للإشارة إلى أن القول المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقا أو كذبا، فالكذب فيه أقبح. الزور أعم من القول، فهو شامل للفعل وشامل للقول، وهو كل ما خالف الكتاب والسنة فهو زور، كما قال معاوية بن أبي سفيان: يا أهل المدينة، أين علماؤكم ينهون عن مثل هذا؟ ألا وهذا الزور. وقد قال الله عز وجل: والذين يجتنبون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي عالم سنة، قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد عن المقبري سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: أفهمني رجل إسناده. من لم يدع قول الزور تقدم ما خالف الكتاب والسنة من أقوال ونحو ذلك، والعمل به الأفعال، والجهل المراد به هنا الطيشان والتجاوز، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معناه أن الصائم يلزمه أن يحسن الفعال، لأن الصوم مظنة الأدب وكسر النفس. قال ابن التين: ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر، وإليه ذهب بعض السلف، وذهب الجمهور إلى خلافه، لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر، وأن إثمها لا يفي له بأجر صومه، فكأنه في حكم المفطر. قال: قلت: وفي كلامه مناقشة، لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه، وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل، ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه، والله أعلم. قال: باب من ما قيل في ذي الوجهين، أي من الدم، فإن صاحب الوجهين يتملق ويتزيى ويتشبع ويتقلب ويتلون، يسلك مسالك كثيرة، والمؤمن يتعين أن يكون ظاهره وباطنه على صدق ونصيحة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أي أنه يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأن يوم القيامة هو يوم تبلى السرائر، نسأل الله السلامة والعافية. وصاحب الوجهين يقع في محاذير كثيرة: التزيي بما ليس فيه، من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، وربما وهو على هذا الحال يدخل في من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، وربما دخل كذلك في النفاق العملي، من حيث أنه يكذب في تلونه. وآية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهو أيضا خائن، لأنه مؤتمن عند قوم ثم يذهب إلى المخالفين لهم، ويظهر ربما لهم المودة، ثم هو واقع كما أشرنا أيضا في التلون، ودين الإسلام نهى عن التلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاه العائر بين غنمين، تميل إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال الله عز وجل قبل ذلك: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة مما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الإصلاح على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. قال فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال غير الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحد عن الأخرى وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيلي من طريق بن نمير عن الأعمش الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. قال ابن عبد البر حمله على ظاهره جماعة وهو أولى، وتأوله قوم على أن المراد به من يرائي بعمله فيرى الناس خشوعا واستكانا ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه في الباطن بخلاف ذلك. قال هذا محتمل لو اقتصر في الحديث على صدره فإنه داخل في مطلق ذي الوجهين، لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل، وهي قوله يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وأيضا ذاك يدخل تحت ذي الوجهين ولو من باب أنه يتملق. قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قال الحافظ قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقل الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا. وقل من يفرق بين البابين، فطريقة السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة يوم حنين، فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كأنه نسب إلى الأنصار من حيث أنه منهم، وإلا مثل هذا القول خطير جدا. قال باب ما يكره من التمادح، يعني التمادح بما ليس في الإنسان وبما يؤدي إلى قطع عنقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة قال أهلكتم وقطعتم ظهر الرجل. قال الحافظ لم أقف على اسمهما صريحا، ولكن أخرج أحمد البخاري في الأدب المفرد من حديث محجان بن الأدرع الأسلمي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فذكر حديثا قال فيه فدخل المسجد فإذا رجل يصلي فقال لي من هذا فأثنيت عليه خيرا فقال اسكت لا تسمعه فتهلكه، وفي رواية له فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا وهذا، وفي أخرى له هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة أو من أكثر أهل المدينة الحديث، والذي أثنى عليه محجن يشبه أن يكون هو عبد الله ذو النجادين المزني، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة ما يقرب من ذلك. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة خالد الحداء عن أبيه أن رجلا ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، يعني ذكره بما يعلم فيه من الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك كلمة رحمة وتوجع، وويل كلمة عذاب، وقد تأتي موضع ويح كما سأذكره هذا الحافظ. قطعت عنق صاحبك، أي بإطرائه، كأنه قطع عنقه، وقطع العنق يؤدي إلى الهلكة. فالمدحة في الوجه لا سيما بالباطل أو مدح من لا يؤمن عليه الغرور يؤدي إلى هلكته في دينه، وهي أشد من القتلة. إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني احتاج إلى ذلك، فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه، يعني أنا أخبر بما ظهر لي والله عز وجل حسيب الجميع. ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك، أي في بعض الروايات ويلك وفي بعض الروايات ويحك. قال رحمه الله أما الحديث المشار إليه فأخرجه مسلم من حديث المقداد، والعلماء في خمسة أقوال، أحدها هذا هو حمله على ظاهره واستعمله المقداد راوي الحديث. الثاني الخيبة والحرمان كقولهم لمن رجع خائبا وكفه مملوء ترابا. والثالث قولوا له بفيك التراب، والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله. والرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح، كان يأخذ ترابا فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيره إليه فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. والخامس المراد بحذف التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب، لأن كل الذي فوق التراب تراب. وبهذا جزم البيضاوي وقال شبه الإعطاء بالحث على سبيل الترشيح والمبالغة في التقليل والاستهانة. قال الطيبي ويحتمل أن يراد دفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ، والدافع قد يدفع خصمه بحث التراب على وجهه استهانة به. وأما الأثر عن عمر فورد مرفوعا أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بلفظ إياكم والتمادح فإنه الذبح. وإلى لفظ هذه الرواية رمز البخاري في الترجمة وأخرجه البيهقي في الشعب مطولا فيه وإياكم المدح فإنه من الذبح. وأما ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد مادحيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم الحديث، وقد تقدم بيانه في أحاديث الأنبياء. وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغة الممنوعة بأن الجائزة يصحبها شرط أو تقريب، والممنوعة بخلافها. ويستثنى من ذلك ما جاء عن المعصوم فإنه لا يحتاج إلى قيد كالألفاظ التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو نعم العبد عبد الله وغير ذلك. قال رحمه الله باب من أثنى على أخيه بما يعلم أي فهو جائز. وقال سعيد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، والحديث ثابت في الصحيحين وإن كان قد علقه هنا. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة إمام في السيرة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر أي نهى عن إسبال الإزار تحت الكعبين وقال هما في النار. قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال إنك لست منهم، يعني من لم يفعله خيالا وأيضا لا يتعمد ماذا إسقاطه، إنما يسقط من نفسه، ومع ذلك هو حريص على عدم نزوله فلا يستدل به على جواز سبال الإزار. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، وقال الأنصار عجب الله من صنيعكم في ضيفكم البارحة، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خرج البخاري في الأدب من طريق أبي الضحى قال شتير بن شكر لمسروق حدث يا أبا عائشة وأصدقك، قال هل سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ قال نعم، وسنده صحيح، آية جامعة لأبواب الخير مانعة من أبواب الشر والضير. إن الله يأمر بالعدل بالتوحيد وما يليه من الأفعال بين العباد، والإحسان إلى الله بتوحيده، والإحسان إلى العباد ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وبعد هذا الأمر العام خص ذوي القربى وإيتاء ذي القربى بالعطية لحقهم، وينهى عن الفحشاء ما فحش من الأقوال والأفعال، والمنكر ما أنكر بالشرع، والبغي التجاوز يعظكم لعلكم تذكرون. والآية التي تليها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهي آية عظيمة. قولوا إنما بغيكم على أنفسكم أي تجاوزكم، وقد جاء في حديث مرفوع تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إنما بغيكم على أنفسكم. وقول ثم بغي عليه لينصرنه الله أي من ظلم وتجوز عليه، الله عز وجل ناصره ومؤيده، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، لأن إثارة الشر ليست من أخلاق أهل الإيمان وأهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أكره أن أثير على الناس شرا، كما سيأتي معنا في الحديث. ولو سلك الناس هذا المسلك ترك إثارة الشرور لحصل الخير العظيم. لا يكتب الكاتب ما يثير الشرور، ولا يخطب الخطيب بما يثير الشرور، ولا يتكلم المتكلم بما يثير الشرور، ولا أيضا يفعل الفاعل ما يثير الشرور. لو أن الناس اعتمدوا عدم إثارة الشر لحصل الخير العظيم، حصلت الألفة والمحبة والتجاوز والإحسان، لا سيما بين المسلمين. أما الكافر فلا عبرة بشأنه، إلا أن الإنسان لا يفتح عليهم شر، على المسلمين شر، مثلا يذهب يعتدي على الكافرين والمسلمون في ضعف عن صدهم أو ردهم أو قتالهم أو المواجهة لهم أو رد شبههم، فهنا إثارة الشر شر، إثارة الشر شر، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، وذلك بعد أن سحر. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أي أوحى إليه بما سأله ودعاه ورجاه. أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. وهكذا العرب قد تطلق بعض الألفاظ تريد ضدها من باب يعني التفاؤل، مثل المريض يقال له سليم، والأعمى يقال له بصير، والمسحور يقال له مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، يهودي. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر، وضعه في طلعة ذكر، يعني ذكر نخل، جف طلعة ذكر نخل، في مشط ومشاطة، يعني وضع السحر في مشط، والمشاطة كأنها من آثار شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الإنسان إن كان في قوم يتعاطون السحر والشعوذة ألا يضع شعره أو شيء من بشره حتى يصل إليه هؤلاء، لا سيما النساء تحذر من هذا، فلتتلف شعرها إما بحرق أو بغير ذلك، لأن من وسائل الوصول إلى السحر للشخص بعينه أن يأخذ من شعره أو من بشره أو نحو ذلك. تحت رعوفة في بئر ذروان، يعني هذه أماكن التي فيها السحر المدفون، هذا يسمى السحر المدفون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، يعني في بشاعتها، كانت العرب تشبه الشيء البشع برؤوس الشياطين، كما قال الله في شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يخاطبهم بما يعلمون، وكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني لسوء منظره، ما أحد يأتيه ولا أحد يشرب منه، ماء غير نظيف. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج، أي السحر، وحله وأذهبه. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهل تعني تنشرت؟ النشرة على حالين: نشرة بمعنى التداوي بالرقى الشرعية بالآيات القرآنية والأدعية المشروعة، فهذه مشروعة، والنوع الثاني من النشرة ما كان بحل السحر بالسحر، وهذا ممنوع كما تقدم في كتاب الطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. يعني مع أنه عرف الساحر وعرف الشان، إلا أنه لم يتعرض له خشية إثارة الشر بين الناس. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود، قال رحمه الله: وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. ثم ذكر في حديث عائشة في قصة الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن بطال: وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث أن الله لما نهى عن البغي وأعلم أن ضرر البغي إنما هو راجع إلى الباغي وضمن النصر لمن بغي عليه، كان حق من بغي عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغي عليه. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك، انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث أنه صلى الله عليه وسلم سلك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شر، فسلك مسلك العدل في أن لا يحصل لمن لم يتعاطى السحر من أثر الضرر الناشئ عن السحر شر، وسلك مسلك الإحسان في ترك عقوبة الجاني كما سبق. قال ابن التين: يستفاد من الآية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة لجمعه الله تعالى بين العدل والإحسان في أمر واحد، والعدل واجب والإحسان مندوب. قال: قلت وهو مبني على تفسير العدل والإحسان، وقد اختلف السلف في المراد بهما في الآية، فقيل العدل لا إله إلا الله والإحسان الفرائض، وقيل العدل لا إله إلا الله والإحسان في الأخلاص، وقيل العدل خلع الأنداد والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهو المعنى الذي قبله، وقيل العدل الفرائض والإحسان النافلة، وقيل العدل العبادة والإحسان الخشوع فيها، وقيل العدل الإنصاف والإحسان التفضل، وقيل العدل امتثال المأمورات والإحسان اجتناب المنهيات، وقيل العدل بذل الحق والإحسان ترك الظلم، وقيل العدل استواء السر والعلانية والإحسان فضل العلانية، وقيل العدل البذل والإحسان العفو، وقيل العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال، وقيل غير ذلك. وأقربها يعني أنها آية عامة، العدل يدخل فيه كل أنواع العدل، والإحسان يدخل فيه كل أنواع الإحسان. فاحذر يا طالب العلم أن تثير شرا، لا تثر شرا لا عليك ولا على غيرك. إلزم السكينة في دعوتك، والزم السكينة في فعلتك.